حاكم في سورة الأمر يظهر وقوفه في الصلاة، يظهر صيامه، يظهر حمايته للشعائر. وهذه يا إخوتي إشكالية شرعية، لأننا لم نؤمر أن نشق على البواطن. آخرون بحجة الرغبة في مواجهة احتلال يفجر سيارة مفخخة في سوق فيقتل من المسلمين عشرات. إذن الحراك الذي كان في الماضي والذي كان يعلن عنه باسم الجهاد لم يكن يحظى بغطاء متفق على شرعيته، لكن نحن الآن أمام لحظات حاسمة لا يختلف واحد من المسلمين مع الآخر في أنه أمام جهاد لا يختلف في شرعيته وصدقه، ولا يختلف أحد في أن العدو الذي يقاتله هؤلاء المجاهدون عدو الأمة الأول. الأمر الثاني، صورة المجاهدين. المجاهدون في هذه المرحلة لا يرفعون شعارات قومية ولا يرفعون شعارات وهمية ولا يرفعون شعارات خزعبلاتية، إنما يرفعون إعلاء كلمة الله شعارا لهم، والدفاع عن أشرف أرض مباركة. فالله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أشرف ثلاثة مواضع في الأرض، مكة والمدينة وبيت المقدس وما حوله، الأرض المباركة. لذلك كل الأحداث التي سبقت لم تحرك المسلمين بالمقدار الذي حركته هذه الأحداث، لأن هناك اتفاق إسلامي شرعي علمي، كل حر كل مؤمن على وجه الأرض يتفق على أن هذه الأحداث هي أحداث جهادية، أي أن فريضة الجهاد قد وجدت بصورتها الشرعية التي لا غبار عليها ولا ينتطح فيها عنزان. هذا يذكرنا مع الضعف الذي تعيشه الأمة وواقع التقسيم المزري الإقليمي الذي يفصل المسلم عن المسلم والذي يعطي للإقليم حكما، مع أن هذا الحكم لا اعتبار له في الشريعة. وقد أشرت في إحدى خطب الجمعة إلى تفسير السائحين عندما ورد في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون، قلت هذه الكلمة تمحو الحدود في الأمة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى أذن في سياحة الجهاد، فمن أقصى حدود الأمة إلى أقصاها أذن القرآن لك في السفر من أجل الجهاد. لكن الواقع الذي نعيشه واقع إقليمي، واقع لا يجعل فريضة السياحة في الجهاد محققة ومطبقة على أرض الواقع. أقصى ما يستطيع إنسان أن يفعله، قدم إلي بعض الأطباء وقالوا هل يمكن أن نخرج من أجل أن نشارك، وهم أصحاب اختصاصات عالية. قلنا حاولوا، ولا أدري إن كانت الجنسية السورية سوف يسمح لها أن تدخل أم لا، ذلك أننا في حالة حرب مع هذا الكيان. هذا الواقع المؤلم الإقليمي الذي يبعدنا عن وحدة الشعور في الأمة، ونحن نرى فئة ثابتة صادقة صابرة مصابرة مرابطة تقاتل هذا العدو المجرم الذي شهد القرآن الكريم بعداوته لأهل الإيمان. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهذه الثلة الصغيرة في محافظة أصغر من محافظة حلب، بل هي بمقدار بمجموع عددها بحدود ثلث عدد محافظة حلب، وقد اجتمع عليها أكبر جيش بعتاده وإمكاناته في الشرق الأوسط، لكنهم مع ذلك ثبتوا. ونجد الأعاجيب ونسمع الأعاجيب، هذا شيء غير متصور في التكافؤ، حيث نجد ثباتا ونجد رعبا في صفوف أعداء الله. هذا الواقع يا إخوتي ينبغي أن نؤصله. عندما نقرأ في سورة التوبة والله على كل شيء قدير، ما الذي جاء قبله وما الذي جاء بعده؟ واسمحوا لي أن أبدأ بما بعده لأنتقل لما قبله، ذلك أن الآيات متصلة في معناها، لكن نحن نحتاج إلى التأصيل في هذه المرحلة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك يخرج جيش من المدينة المنورة من أجل أن يواجه أكبر قوة في ذلك الزمان، وهي قوة الروم. يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فيها بضعة آلاف، تخرج من أجل أن تواجه أكبر دولة، تماما بحسب المقايسة كأنها أمريكا في هذا الوقت، دولة الروم وفيها القيصر وفيها الجيوش المدججة. وقد أعطيت فيما مضى مثالا من التاريخ لتقارنوا ما كان عليه جيش الروم وما كان عليه جيش العرب في التاريخ. اقرأوا، السيف الرومي في ذلك الوقت كان يزن بين 17 إلى 19 كيلوغرام من الحديد، وأما السيف العربي فكان بحدود 750 غرام. كان العربي يلبس قميصا من الحديد خفيف الوزن، يمكن بسهولة اختراقه. كان الرومي يلبس ثوبا كاملا من الرأس إلى القدم مدجج بالحديد. كان عدد الروم في المعارك لا يقل عن 200,000. الجيوش الإسلامية التي حطمت الدولة الرومانية كان العدد الأقصى الذي وصلت إليه 20,000، وهزم الروم. الآن نعود إلى حادث تبوك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود جيشا صغيرا يتوجه فيه إلى تبوك ليواجه إمبراطورية الروم. تصوروا القضية من الناحية النفسية، تصوروا القضية من الناحية العسكرية، من الذي يواجه من؟ ها هنا رسول الله ليس في موقع الدفاع، في موقع الهجوم، في موقع الهجوم يقود جيشا من أجل أن يحارب دولة الروم المرعبة في كل مكان، التي كان ملوك العرب يطأطئون رؤوسهم أمامها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون كم لدينا من العدد، كم لدينا من العدد، كم لدينا من الخيول، كيف يمكن لهذه القوة الصغيرة أن تواجه جيش الروم، كيف يمكن؟ فبدأ بعضهم يخذل كما يحصل الآن عندما يجتمع حكام العرب في الأماكن المختلفة، ما شاء الله ثلاث قمم وراء بعضها. لكنهم لا يتحدثون في حد القتال، لكن القتال سيفرض علينا، وقد أشير إلى هذا في القمة في هذا اليوم، سيفرض القتال علينا نحن في بلاد الشام، ولا بد من أن تدخلوا جميعا المعركة، هذا قدر، وهو يوافق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدث فيها عن الملحمة في بلاد الشام، ستكون ملحمة كبيرة، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدد أماكن للقاء، أماكن للقاء، ستكون هناك أماكن للقاء في مرج دابق اللي هو تابع لأعزاز، وفي الأعماق اللي هو سهل الغاب اللي ينسب إليه البرغل العمقي. حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء، يعني ستكون الملحمة، مو كيفكو الآن عم تتفرجوا على الأحداث، تذكروا أنكم ستكونون جزء من هذه الأحداث. لكن مع كل هذا، عندما يكون الإنسان مهيئا تهيئا نفسيا، فإنه لا يهتز، لأنه إذا انتصر حاز إحدى الحسنيين، وإلا فإنه شهيد في سبيل الله. إذن بدأ بعضهم يخزل، كيف نذهب، كيف نحارب، كيف هذه الطروحات التي يطرحها الماديون، أو الذي يتأثر بالمادة، أو الذي يعطي للأسباب أكثر مما يعطي لمسبب الأسباب. فنزل قوله تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت عندما أراد بعضهم أن يناقش قضية الخروج إلى تبوك، كيف نخرج؟ فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: ألا تتذكرون أنني نصرته محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا رجل واحد؟ ها هنا ينبغي أن نقف. يقول لهم: أنتم الآن بضعة آلاف، وأنا نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا رجل واحد. فالذي نصر اثنين ثانية اثنين لا يقدر أن ينصر بضعة آلاف. الذي جعل كلمة الذين كفروا السفلى ولم يكن وقتها إلا اثنان لا يستطيع أن يجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأنتم بضعة آلاف. الذي جعل كلمة الله هي العليا عندما كانت كلمة الله هي العليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه واحد وهم اثنان، لا يقدر أن يجعل كلمة الله هي العليا وأنتم بضعة آلاف. عندما أخرجه الذين كفروا وكان ثاني اثنين وهما في الغار لم يكونا على أرض المعركة، كانا في الغار، وجاءت الحمامة والعنكبوت والقصة تعرفونها، وهو يقول بيقين وثقة بوعد الله لا تحزن يا أبا بكر لا تحزن، نحن اثنان لكن لا تحزن، إن الله معنا، الله ثالثنا، نحن اثنان لكن الله ثالثنا، وهل يهزم من كان الله ثالثا له؟ هذه القضية الإيمانية الدقيقة التي خطب بها الأصحاب إلا تنصروا، يعني لو أنكم تخليتم، وهذا يقال لكل من يتخاذل الآن من حكام العرب وغيرهم، يقال إلا تنصروا فقد نصره الله، لكن بشرط أن يقول المجاهد إن الله معنا، بشرط أن يقول الذي يحمل السلاح إن الله معنا. ينبغي أن نحدد وجهتنا بعد الآن، فقضية ندافع عن أرض لا تكفي، وقضية ندافع عن عرض لا تكفي، وقضية ندافع عن إقليم لا تكفي، وقضية نريد أن نسترجع أرضا محتلة لا تكفي، لابد من إعادة الأوراق من أجل أن يفهم كل من يريد نصرا أن النصر لا يمكن أن يكون حليفنا حتى نقول إن الله معنا، وحتى يكون الله معنا لابد أن نكون مع الله. يعني مقاتل ما بيصلي كيف ينصر؟ مقاتل لا يقول الله أكبر كيف ينصر؟ مقاتل لا يشعر بتعلقه بالله كيف ينصر؟ وقلت مرارا إن الجهاد مرتب على أوصاف ذكرت في القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، أول وحدة، أول وصف، يحبهم ويحبونه، هذا أول وصف يجب أن يوجد في من يتهيأ للجهاد، يحبهم ويحبونه. اثنين، أزلة على المؤمنين، الأخلاق، المسلم الآن ليس عنده أخلاق مع المسلم، العلاقات الناظمة لي ما بيننا ليست على مستوى الأخلاق الإيمانية. فلنكن صريحين، في المساجد يختصمون، سكر الشباك وافتح الشباك. هناك أزمة أخلاق في العلاقات ما بيننا، أزلة على المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. يعني على المؤمن أن يشعر أنه من الواجب عليه أن يلين لأخيه. لكن هل يوجد فعليا هذا اللين على المستوى العملي التطبيقي، ولا عم نتشنفخ على بعضنا؟ إذن أولا تحقيق حب الله في قلوبنا، ثانيا الأخلاق الإيمانية، ثالثا أعز على الكافرين، أي نعتز بدين الله ونقول كما قال أصحاب رسول الله: الله مولانا ولا مولى لكم. نحن عندنا القرآن وليس عندكم قرآن، نحن عندنا محمد وما عندكم محمد، نحن عندنا تأييد الملائكة وما عندكم تأييد الملائكة، نحن عندنا دين فيه تنظيم كل معاملاتنا وعباداتنا على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع، وما عندكم هذا. نحن عندنا مراقبة العبد لربه التي تجعله مستقيما، وما عندكم هذا. عندما يغيب القانون، عين القانون حين تغيب عنكم تكثر السرقات والرشاوي والعمل في الظلام. إذن يحبهم ويحبون الوصف الأول، أزلة على المؤمنين الأخلاق الإيمانية الوصف الثاني، أعزة على الكافرين الانتماء، التعزز بالمنهج، التعزز بالله ورسوله. ثم جاء بعد هذه الأوصاف الثلاثة بقوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا يمكن أبدا أن يحصل استعداد للجهاد بدون هذه الثلاثة. لذلك الآن ادخلوا إلى غزة، هل تجدون خصاما بين المجاهدين؟ لا، لا يوجد خصام. يتحدثون عن وحدة الصف الفلسطيني، الذين يتحدثون كذابون. الصف واحد، أرض المعركة يشترك فيها الجميع، لكن لا يمكن أن يتحد الخائن العميل مع المجاهد. فإذا كنتم تعنون بوحدة الصف أن يتحد الخائن مع العميل، الخائن والعميل مع المجاهد، فهذا مستحيل. فلا يجتمع الضدان في العقل في المنطق، لا يجتمع الضدان، هذا مستحيل. المنطق يقول اجتماع الضدين مستحيل. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وهذا ما سيحصل. وهؤلاء الجراء العملاء الخونة الذين يتاجرون بقضية فلسطين لا يمكن أن يجتمعوا أبدا مع أهل الجهاد والقتال في سبيل الله. لذلك عندما نجد في هذه المرحلة أن شروط الجهاد محققة عند إخواننا نصرهم الله، نفهم وسيكون ما يحصل الآن بمثابة درس للعالم الإسلامي ودرس لنا نحن أهل بلاد الشام، لأن القادم ستتذكرون ما أقول، القادم لن يكون سهلا. ثم بعد ذلك، ما الذي يضيركم إذا كنتم مهيئين للقاء الله؟ ما الذي يضيركم إذا علمتم أن يوم لقاء الله هو يوم العرس، تحيتهم يوم يلقونه سلام؟ كتير مبسوط للأكدار، كتير مبسوط للبهدلة اللي انت فيها؟ كتير مبسوط للأحزان اللي انت فيها؟ عندما يأتي منادي الله وبيقول لك تفضل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، زعلان؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، السكينة، الثبات، الطمأنينة، وأيده بجنود لم تروها. ما هي هذه الجنود؟ هل هي الملائكة؟ هل هي هذا مو شغلك؟ بجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو افترضنا ما يقوله الصهاينة صحيحا من أن الدبابات الإسرائيلية قصفت جنود إسرائيليين، نقول المولى سبحانه وتعالى هو الذي علمنا عندما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن الخلق، كل الخلق هم بيد الله. فلذلك إن كان الذي قتل الإسرائيليين الصهاينة المقاومون أو قذائف الصهاينة، المهم أننا رأينا من عجائب قدرة الله. إذن هذه الآيات لن تنزل في الهجرة يا أخوان، إنما نزلت في تبوك لتقول للمسلمين إياكم أن تتخاذلوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوروا، زحف رسول الله مع الأصحاب وصل إلى تبوك، دب الرعب في صفوف الروم، الإمبراطورية الرومانية في حالة من الرعب تقول جاء محمد، ورسول الله يقول نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، فيهزم الروم بدون قتال. يا سبحان الله، متى نثق بالله؟ إذا نظرنا إلى الآيات التي قبلها، قبل قوله والله على كل شيء قدير، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، إلى المادة، إلى الحياة المادية، كما فعل اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا مساكين، لو عندكم كل القصور، لو عندكم كل المتاع، كل هذا شيء لا يذكر بالنسبة لما أعده الله سبحانه وتعالى لأحبابه، ولا شيء. إلا تنفروا. طيب، أتاك بالترغيب، ما فهمت؟ بيجيك الترهيب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فعندما تتركون فريضة الجهاد ولا يحدث الواحد منكم نفسه بها، الآن ما هو متاح لك، في يوم من الأيام يتاح، فحدث نفسك، حدث نفسك، فحديث نفسك هذا يدخلك في منازل الشهداء، بل ينقذك من النار. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. يعني إذا ما فكرت طول حياتك بالجهاد تموت كما مات امرؤ القيس، تموت في الجاهلية. إذن المسألة خطيرة جدا، غاية في الخطورة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يعني إذا تخاذل القوم العرب فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم من غير العرب، وأنا أحييه مرارا وتكرارا ما نسمعه عن إخواننا في تركيا. الحقيقة العالم الإسلامي كله يتحرك الآن، في أندونيسيا يتحركون، بل أقليات إسلامية في الفلبين، المسلمون في ماليزيا، كل مكان يتحرك غير العرب. لكن الموقف التركي أدهش المسلمين، وفجأة نبتت في أرض الإسلام، في أرض الخلافة، كلمات إسلامية جريئة تهز العالم، وهذا مبشر. إذن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن هذا بيان رباني يضعنا أمام ثوابت، فإما أن نكون مع هذه الثوابت الإيمانية، وإما أن نكون مع مصالح ستنقضي ومآرب ومتع لن يدوم منها شيء، إما أن نكون كما يقولون في مزابل التاريخ وفي الآخرة في سخط الله، وإما أن يكون لنا مواقف. لماذا نذكر العز ابن عبد السلام بتقدير؟ خرج العز ابن عبد السلام وقال للسلطان المملوكي: الفقه الإسلامي لا يجيز أن يكون المملوك سلطانا. السلطان المملوكي عنده الجيوش، عنده القوة، يفعل ما يشاء، يقتل من يشاء. وقف العز ابن عبد السلام وقال له: أنت مملوك ولا يجوز لك وأنت مملوك أن تحكم شعب مصر، فإذا أردت أن تحكم يجب عليك أن تنزل إلى السوق وأن تشتري نفسك وتضع المال في بيت مال المسلمين وتصبح حرا ثم تجلس على كرسي السلطنة. عز بن عبد السلام لا عنده جيش ولا عنده حزب ولا عنده جبهة، عبارة عن كلمة يقولها عالم أمام السلطان يملك من القوة ما لا يملكه أحد في زمانه. السلطان أصيب بالخوف بالرعب. هذه نصرت بالرعب لكل من استمد من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما هي بس قضية كانت في زمن حياة سيدنا رسول الله. أنت في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي، استمد من هذا النبي المؤيد عليه الصلاة والسلام. فقال قائل للسلطان، قال قائل للعز بن عبد السلام بعد أن استجاب السلطان، السلطان صار أمام الشيخ الإمام العز بن عبد السلام ولا شيء، ونفذ الأمر ونزل، والنخاس اللي بيبيع العبيد وقف وقال: من يشتري السلطان؟ السلطان يريد أن يبيع نفسه، ايش قد بتقدروا؟ حطوا له سعر، هو يريد ان يشتري نفسه، هذا اسمه مكاتب. السلطان بده يشتري حاله حتى يتحول الى حر. النخاسين اجتمعوا قدروا كم سعره، وبعدين السلطان اشترى نفسه. فقيل للامام العز بن عبد السلام: كيف تجرأت على هذا؟ يعني عم نشوف المشايخ عم بطلعوا بهزوا براسهم وبيركعوا قدام السلطان وبينافقوا وبيداهنوا وبيكذبوا وبيقلبوا الفقه، راسه بصير اجريه واجريه، فوقاني تحتيني، فكيف تجرأت انت؟ فقال لهم كلمة علينا جميعا ان نتذكرها، قال استحضرت عظمة الله. استحضرت عظمة الله. لما استحضر عظمة الله ما بقي شيء عنده عظيم إلا الله. قال استحضرت عظمة الله فلما نظرت إلى السلطان رأيته كالقط، لأن عظمة الله لا يكون معها عظمة. استحضرت عظمة الله، هذا معنى إن الله معنا. يا أخوان هذه مرحلة تحتاج إلى تعمير إيماني، فلنعمر قلوبنا بالإيمان. فأكبر ما يمكن أن نفعله في هذه المرحلة تعمير القلوب بالإيمان. فإذا تعمرت القلوب بالإيمان وتعلقت بالله، عند ذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى في مسيرة الميل كما يقولون. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أيد إخواننا المجاهدين على أرض غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اخذل عدوهم، اللهم اسلبه مدد الإمهال، ولا تبلغه في المسلمين الآمال. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.